الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 15، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد انتهينا من الجزء الأول من الحديث، وهو فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره، فقال له: اطرح متاعك في الطريق. قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لا أعود. وخرجه أبو داود بمعنى من حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس. كما تعلمون هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا إسناده ضعيف، وعلى فرض صحته ليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية المظاهرات، لأن هذا من جملة الأحاديث الذي استدل بها المبتدعة لا كثرهم الله على جواز المظاهرات. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يطرح متاعه خارج الدار، فإذا مر الناس ووجدوا المتاع يسألونه: ما الذي حملك على هذا؟ قال: جاري يؤذيني. فبدأ الناس يلعنونه. إخواني معشر المسلمين، دائما، وهذا الذي يجب أن تنتبه إليه غاية الانتباه، أن هناك فرق بين الدليل وبين الاستدلال. الدليل هو النص الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل، بعد ذلك وجه الاستدلال من النص، يعني بما استدللت على مشروعية المظاهرات من هذا الحديث، اشرح وبين. ليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد، كما قال الخبثاء على مشروعية الانتخابات ومشاركة النساء في الانتخابات إن عبد الرحمن بن عوف في خلافة قبل أن يتولى عثمان الخلافة مر على النساء في خدورهن وبدأ يستطلع الآراء. هذا ليس بصحيح، وكما تعلمون هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية بحرمة مشاركة المرأة في الانتخابات، ولكن دائما وأبدا كلما أفلس أهل البدعة بدأوا يعني يبحثون عن أدلة وإن كانت صحيحة فالاستدلال منها لا يستقيم، أو إما أن يأتون بأدلة مكذوبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث سنده ضعيف، وعلى فرض صحته ليس فيه استدلال على مشروعية المظاهرة. يقول: وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت: دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا، فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار، لا قليل من أذى الجار. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، وقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد، أيضا وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة. شريعة الإسلام كل لا يتبذل، وشريعة الإسلام شاملة لكل مناحي الحياة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما نقول دائما ونكرر، لا يبغضهم إلا حاقد حاسد، مريض القلب، خبيث النفس، سيء الطوية. لما صنف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه العقيدة الواسطية لأهل واسط، وقامت عليه سائرة متعصب المذاهب من قضاة المذاهب الأربعة، وحدث المناظرة الشهيرة بينه وبينهم في حضرة خليفة البلاد، فقال لهم شيخ الإسلام: وأنا أمهلكم 3 سنوات أن يأتي أحد منكم، وعليكم السلام، بشيء يخالف مما ذكرته عن أحد من أئمة السلف. الشاهد بعد أن ذكر صلب المعتقد وأصول الدين قال: وهم مع ذلك، وهم لهم أهل السنة والجماعة، مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن كل منكر ويحسنون إلى الجوار ويراعون حق الأخوة فيما بينهم. الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أصول المعتقد تكلم على الجانب الأخلاقي عند أهل السنة والجماعة. يعني معنى ذلك لا يليق بأحدنا ولا يليق بأي مسلم أن يهتم بأصول المعتقد، سواء من الإيمان بالله واليوم الآخر أو بالإيمان بالقدر أو قضية الإيمان أو أي قضية، ويهمل جانب الأخلاق. هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. فالذي أمرك بأن تعتقد بالقدر خيره وشره هو الذي أمرك أن تحسن إلى جارك، هو الذي أمرك أن تغض الطرف عن هفوات جارك. فكون إن المسلم يأخذ ببعض الأمور ويترك البعض هذا لا يجوز، بل يخشى على صاحبه من المروق في الدين إن استمر على ذلك ولم يحسن ويصحح معتقده. فهنا يقول: من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كان السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. يبقى النص هنا: وبالوالدين إحسان. وكما تعلمون بإجماع أهل العلم أن الله عز وجل أوجب على الولد بر والديه ولو كان كافرين. وعلشان كده العلماء لما تكلموا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكروا درجات الإنكار، يبقى أنا دلوقتي وجدت منكر أريد أن أنكر، في درجات. أول درجة التعرف والتعريف والوعظ بالكلام اللين والوعظ بالخشونة بالألفاظ، وبعد ذلك إزالة المنكر باليد، وبعد ذلك استخدام الأعوان. درجات. العلماء قالوا: مع الوالدين التعريف والتعرف والوعظ بالألفاظ اللينة فقط، مع الوالدين. يعني وقع والدك في شيء من المنكرات تتعرف عليه أولا، التعريف، التعرف والتعريف، وتعرفه أن هذا منكر. بعد ذلك ما استجاب: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، إلى غير ذلك. أما رفع الصوت والخشونة في الألفاظ مع الوالدين لا يجوز مطلقا أبدا. فكيف إذا أخذت إنسان الحمية وبدأ يغير المنكر مع الوالدين باليد؟ لا يحل لك، مخالف. كذلك تغيير المنكر مع ولاة الأمور اللي هو النصح والوعظ لابد أن يكون بينك وبينه في السر. الذي أمر بإزالة المنكر هو الذي أمر بالسر عند ولي الأمر، هو الذي أمر بعدم رفع الصوت عند الوالدين، الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الأحكام الشرعية ودين رب البرية لا يؤخذ بالعواطف ولا بالحماس بل بالنصوص الشرعية. يقول: الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين. اعلموا رحمكم الله أن وصف اليتم في حد ذاته لا يستحق الإحسان بالمال. يعني مسألة واحد يتيم طالما أنه يتيم نوضق عليه بالمال؟ لا، ده من الممكن أن يكون يتيما ويخرج الزكاة، ورث عن أبيه مالا كثيرا. يبقى وصف اليتم فقط ليترتب عليه حكم إعطاء المال. وضابط اليتيم كما تعلمون من فقد أباهم قبل أن يبلغ 15 سنة، ده الضابط، من فقد أباه قبل أن يبلغ 10 سنة. وأما من فقد أمه فيسمى باللطيم. يبقى اليتيم من فقد أباه، اللطيم من فقد أمه. أما في الحيوانات فاليتيم في الحيوانات من فقد أمه، هذا من باب العلم. يبقى مسألة يتيم، لا، يتبقى نحسن إليه بالعطف وبليونة الكلام وبالمواساة. أما بالمال فلا بد أن يكون له وصف آخر وهو الفقير. أما يتيم فقط لا يستحق مالا. يقول: والثالث من له حق القرب والمخالطة، وجعلهم 3 أنواع: جار ذو قرب، وجار جند، وصاحب بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال الجار ذو القرب الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذو القربة، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول، اللي هو جار السفر. ومنهم من قال الجار ذو القربة الجار المسلم، والجار الجنب الكافر. وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران 3، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، مشرك يعني عن غير الملة، حتى يعلم الجميع حقيقة شريعة الإسلام. الظلم يا أخواننا في شريعة الإسلام محرم، يحرم على المسلم أن يظلم أي مخلوق حتى الحيوان، لا يحل لك أن تظلمه وتحمله ما لا يطيق. آدمي مشرك يهودي نصراني ملحد بوذي لا يحل لنا أن نظلمه. وما ثبت قط في نص من نصوص الشريعة أنها أجازت الظلم لأحد من خلق الله. يقول: وأما الذي له حقا فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له 3 حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال. وقيل الجار ذو القربة هو القريب المناسب، والجار الجنب البعيد الجوار. وعند البخاري من حديث عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. وقال طائفة من السلف: حد الجوار 40 ضارب، وقيل مستضر 40 ضرب من كل جانب. وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا جارا. قال الزهري: 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه وبمن يعود، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر، ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه. وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى. ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جالسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الرابع من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده وهو ابن السبيل، يعني المسافر، إذا ورد إلى بلد آخر، فسره بعضهم بالضيف يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم، وروي أن آخر ما وصى به عند موته صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم. ونرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند الحاجة. وفي المسند عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشبع المؤمن دون جاره. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما آمن من بات شبعانا وجاره طويل. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. انتبهوا، من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طبعا هنا ليس بمؤمن معناها يا محمد؟ أي انتفى عنه واجب من واجبات الإيمان، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان الواجب وليس بكامل الإيمان المستحب. انتبهوا يا أخوانا للأمور دي. يقول: أتدري ما حق الجار إذا استعانك أعنته؟ طبعا إذا استعانك أعنته أي في طاعة الله أو في المباحات، لأن هذه النصوص المطلقة قيدت بنصوص أخرى. يقول: وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت إليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. طيب، كل هذه الأشياء كما تعلمون مرتبطة بالضوابط الشرعية. يعني هب أن جارا لك عنده مثلا فرح يجوز ابنه أو ابنته، أن واجب عليك كجار أن تهنئه. وكما تعرف الناس ببعض الواجبات كالمساعدة المالية إلى غير ذلك، ولكن هب أنه خالف الشرع وأتى بما حرم الله كما هو شائع في ديار مصر، لا يحل لك المشاركة، ولا يلزم من عدم المشاركة عدم التهنئة. لا أهنئه ولكن لا أشاركه فيما يصنع، بل النصح واجب علي. الصح لا يحل لك، هذا مخالف، هذا لا يجوز إلى غير ذلك. وكذلك إذا مات له مثلا أحد من أهله يجب علي أن أعزيه وأشاركه في المشروع. أما إن أقام مأتما أو جلس في البيت بعد الدفن يستقبل الناس الذين أتوا ليقوموا بواجب العزاء، هذا لا يحل لك المشاركة. يبقى إذن النصوص الشرعية لابد أن تؤخذ ككل. قواعد شرعية: لا يجوز المشاركة في البدع، ولا يجوز المخالطة في المعصية. فإذا فعل الجار هذا نقوم بالواجب الشرعي علينا، أما عدا ذلك لا يحل لك. يعني مات له ابنه أو زوجه أو أباه أو غير ذلك، يبقى تقوم بما أوجب عليك. إن كنت تحسن التغسيل اذهب فغسلهم وشارك في الجنازة، أما بعد الجنازة لا يحل لك. فإن أقام مأتما يجب عليك الإنكار أقل شيء بالقلب، ومن لوازم الإنكار بالقلب عدم المشاركة، وقبل ذلك يجب عليك النصح. يقول: ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهدي لهم، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. طبعا معنى الكلام صحيح، يعني كل هذا الذي ذكرناه صحيح، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكنه كلام تشهد له نصوص الشريعة، ويجب علينا إخوان أن نراعي هذا في بيوتنا ومع أولادنا. وقد روى أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا: أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقتال قدري إلا أن تقدح له منها. وعند مسلم عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي إذا طبخت مرقا فأكسر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 3 مرات؟ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. في هنا مسألة وهي المذكورة في سورة الممتحنة أو التي تسمى بسورة الامتحان، وفيها يقول عز وجل: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم قال: إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فأمر بالبر بشرط ونهى عن الموالاة على الإطلاق. ثاني، أمر بالبر بشرط: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى لكي نقوم بالبر وبالقسط لازم شرطين: أن هؤلاء القوم لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم. ومن أعظم أنواع المقاتلة في الدين بث الشبهات وإثارة الشهوات تجاه الإسلام أكثر من المحاربة بالسيف. يعني إذا كان هناك قوم يثيرون الشبهات حول ثوابت الشريعة أو يطعنون في الشريعة وينتقصون من الصحابة أو من نبيين صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أنواع المحاربة، أعظم أنواع المحاربة، بل هي أعظم من السيف. طيب بعد ذلك قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فالبر شيء والموالاة شيء آخر. الموالاة هي المحبة القلبية، وهذه محرمة لغير أي مسلم حتى ولو كان من أحسن الناس خلقا. كلام واضح ولا؟ دينك الموالاة هي المحبة القلبية، وهذه محرمة لغير أي مسلم ولو كان من أحسن الناس خلقا. ما ينفعش أبدا تحب وهو كافر خارج عن الملة. طب البر الذي نراه، يعني لك جر يهودي جر نصراني وحدث عنده إشكالية من باب البر، يعني قام في بيته حريق، دهمت سيارة ابنه واحتاج إلى نقل المستشفى واحتاج إلى نقل دم أو شيء من المن، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به مطلقا. العلماء يا أخواننا استنبطوا الكلام ده منين؟ من أمرين اثنين: النصوص الشرعية المحرمة للموالاة، والسنة العملية لخير البرية. يعني يستحيل أن يخالف نبينا صلى الله عليه وسلم بأعماله أقواله، يستحيل. فلما اشترى من يهودي شيئا من الطعام ورهنه درعه دل على الجواز، دل على الجواز. هل يا ترى لما اشترى يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحب اليهود أو يرق قلبه؟ من ظن ذلك يخاف يخشى عليه من الزندقة. يبقى الموالاة اللي هي المحبة القلبية، أما البر فهي صنائع المعروف من الأمور المادية المحسوسة، فهذا لا بأس به مطلقا. ومن أجل هذا قرر أهل العلم: إن كان البر سيؤدي بك إلى المودة لا يحل. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: فلما كانت الموافقة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. مفهوم الكلام؟ فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، يبقى ممكن مشابهة في الظاهر تؤدي إلى أن يرق القلب إليهم، كانت محرمة. لما؟ لأن مسألة الولاء والبراء دي أخوانا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الولاء لكل مسلم، وولاؤنا لكل مسلم على قدر استقامته على شرع الله، والبراء من كل كافر. ومعنى كلمة كافر أي أنه غير مسلم. أصلح يا شيخ،
هل يدخل بالمودة السلام عليكم والتحية؟
يسأل أخونا هل يدخل في المودة والموالاة إلقاء السلام عليهم والتهنئة بأعيادهم؟ أما عن التهنئة بأعيادهم فخير الكلم فيه كلام ربنا عز وجل، أثنى ربنا على عباد الرحمن وقال والذين لا يشهدون الزور، أعياد غير المسلمين. وقال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، وأما تهنئتهم بأعياده كأن يقول عيد مبارك عليك، إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. ثوابت عندنا، ثوابت، الحكم العام واضح. طيب لمصلحة معينة اقتضت أن يفعل ذلك واحد من الناس، قضايا الأعياد خارجة عن الأحكام العامة ينظر في كل قضية بعينه، أما الأحكام العامة واضحة وهذا الحكم مجمع عليه لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم نرجو، يعني أذكر مرة متناقش مع واحد منهم في قريتنا بنتكلم في قضية معينة، فقول لي أنت بتعد علينا بتلمش علينا السلام ليه؟ قلت له طيب أنت ما بتفعلش كده ليه؟ جيت وبدأت أعدد له بعض الأمور، قال لا ديننا بيقول غير كده. قلت له أنا ديني بيقول كده، أنت راجل بتحافظ على دينك وأنا راجل بحافظ على دين، ديني أمرني ألا أهنأك بعيد ولا أبدأك بسلام، دينك أمرك بأن تصوم 40 يوم وتفعل كده وكده. قلت له خلاص أنت تمسك بدينك وأنا أتمسك بديني، ما الذي يحزنك؟ قال لي والله معك حق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أصبح مسألة المعاملة مع هؤلاء القوم بضوابط شرعية، دي أمر لا يحزنك في شيء. كن بقى أنك تقول إن طريقة شرعنا معكم طريقة تخرج عن العدل لا يقطع عنقك، يعني لما تقول مثلا ديننا لا يأمرنا بإلقاء السلام عليك، لا ده غلط، لا ده كده يقطع لسانك، لأن شرعنا من عند الله عز وجل لا خلل فيه بوجه من الوجوه. أيوة شكرا. عطف ما أسمع شكرا. عطف لا لا يجوز. مسألة بناء الكنائس التي هدمت لا يجوز مطلقا.
الحارس
لا، الحارس له ذلك، له ذلك. تفضل يا شيخ. ليس لهم ايه؟ من ثبت عليه بغلبة الظن أنه يحارب دين الله ليس له بر، ولابد أن نفرق بين قضايا عامة وبين شخوص. ويجب أن تعلم أخي سيد وتعلموا جميعا إخواني أن أيدي الخبثاء ما زالت ممتدة إلى ديار مصر لإثارة القلاقل بين أهل مصر من المسلمين ومن يسكن معنا من غير المسلمين. وطبعا التاريخ خير شاهد، وأرجو تفضلا منكم أن تقرأ في ابن كثير عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ما هي الرسالة التي أرسلها نصارى الشام إلى عمر بن الخطاب؟ ما شعروا بأمن ولا بأمان ولا بلذة في حياة إلا تحت راية شريعة الإسلام. فأهل الخبث من كل أنحاء المعمورة يريدون أن يثيروا القلاقل في ديار مصر، فلابد أن نفصل لذلك وننتبه ونخيب على هؤلاء المجرمين مسعاهم. لذلك كل واحد منا شرفه الله باعتلاء المنابر ووعظ الناس أرجو أن يكون له كبير يستشيره. معايا شيخ سيد؟ للكبير استشيره. أتكلم في أي شيء؟ وهل هذا مناسب أن أتكلم فيه أم لا؟ ولنا أصل في ذلك، وليس هذا من قبيل المداهنة حاشا وكلا، ولكن كما قال سلفنا الصالح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول سلفنا الآخر: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلكل مقام مقال، لابد أن نراعي ذلك، لأن فعلا وهذا أمر يا أخوانا يعني لمسنا وجربنا واصطلينا بناره. يأتيك في زي النساك يريد منك أن تنشر السنة وكذا وكذا، وهو خبيث مخبث مأجور مسلط عليك، ويقول لك لما نتكلم في كذا، لما نتكلم في كذا، لما نتكلم في كذا، ويبدأ يثير القلاقل في موطن وفي مقام الكلام فيه ما يحتمل. انتبه، الله يبارك فيك. أنا دلوقتي وعشان كده دايما بقول لكم إيه، أي أخ فيكم يعني بياخد جدول وبينتقل في الأماكن لابد أن يستشير أرباب المكان. أنا باجي في المكان ضغط، اللي أخونا الأستاذ خالد من أهل المكان، وأخونا أحمد من أهل المكان. يا أخوانا أتكلم في أي شيء يناسب واقعكم، أما أن أتكلم في قضية تثير قلاقل لا. نبينا صلى الله عليه وسلم ما تكلم في كثير من الأمور لأن المقام والواقع لا يتحمل، وليس معنى ذلك أن نترك هذه الأمور حاشا وكلا، بل سيأتي وقتها بعد حين. أنتم معايا في الأمور دي؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري: أول ما نزل من القرآن آيات من قصار مفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، ثاب رجعوا وعلموا أن هناك جنة ونار وهناك إله، أنزل الله عز وجل تحريم الزنا وتحريم الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو قال لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولكن يبقى فيه تضرج. وعاوزين نفرق بين حاجتين، بين التضرج في الدعوة وبين التضرج في الأحكام الشرعية، وده اللي بيشكل على البعض. تضرج في الدعوة أدعو أبين للناس التوحيد، والتوحيد هو الأساس وهو الركن الركين. طيب هل لو أنا أبين التوحيد إذا سألني سائل وقال: ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ باطلة وملعون من فعلها. طيب إذا نتكلم بصريح العبارة في هذا الأمر لن يتحمل القول، لن يتحمل القول. طيب أنا أتكلم أتدرج معهم في الدعوة لدين الله حتى تلين القلوب وتثوب إلى الله عز وجل. وبعد ذلك أقول لهم: إخواننا الربا حرام. حاضر. لما أجيب له بقى النصوص الشرعية وأجيب له وصف الجنة ووصف النار، خلاص. طب الزنا حرام، على دماغنا. أنت ما قلتش من الأول، ما أنا قلت من الأول مش تسمع كلام. أنت معايا يا مشايخ؟ يا ريت ناخد بالنا من الأمور دي كويس. والكلام ده مشافهة من العلامة ابن باز رحمة الله عليه، معنى كلامه: إن وجدت رجلا من أهل السنة ومن أهل العلم ومن أهل الخبرة والدربة والحشمة والخوف، إياك أن تقطع الصلة بينك وبينه. أخطر شيء، أنا لي كبير أستشيره وأعرض عليه أموري يشير عليه. أما تستعجب أو يصيبك العجب ببعض نتف من العلم وصلت إليها، والله لن تفلح، والله لن تفلح. معايا مشايخ؟ تفضل يا شباب.
الصحابة لما طبعا في كبائر
أترك أخواننا في ثنايا الحديث لا مداهنة في شرع الله، ولكن أنا بتكلم في إيه؟ أنا مثلا في مجتمع معين جيت مسجد معين وجدت من يصلون في المسجد جميعهم كلهم عندهم انحراف في المعتقد في توحيد المولى عز وجل، كل اللي بيصلي ذلك. فلو صارحت القوم بما هم عليه من انحراف من أول وهلة لن يثبت أمامي أحد، مش يا شيخ؟ وعشان كده وتوقف سنة حديث وده تفرق بين حاجتين، بين التدرج في الدعوة وبين التدرج في الأحكام الشرعية. مش شرح ثابت، يستحيل أن يسألني إنسان عن حكم شرب الخمر وأقول له بالجواز، ويستحيل أن يأتي إنسان مبتلى بشرب الخمر ويريد أن يقلع فقال لي طيب أنا لا أستطيع أن أمتنع عنها مرة واحدة فلابد من التدرج، أقول له دي وسيلة ترجع لك أنت. طيب قال لي إثناء التدرج وأنا بشرب، يعني كل يوم بشرب شيء وبقلل، إثناء الشرب آثم ولا مش آثم؟ لا آثم ومرتكب لكبيرة، واخد بالك؟ ولكن أتكلم في كل قضية بصريح العبارة مع قوم تلبسوا بالشركيات وبالضلال من أول وهلة لن يستجيب لي أحد. يبقى في تدرج، أنا بتكلم تدرج في أمور الإيه؟ في أمور الدعوة لدين الله عز وجل. خاصة إيش عبدو إن عندنا في مصر وفي مصر بالذات علماء السوء بدأوا يبينون للناس الشرك على أنه قمة التوحيد، و كثير من أهل السنة والجماعة ضعيف الشوكة ولا يؤبه به ولا يسمع له، فلا بد من الفطنة والذكاء عند معالجة هذه الأمور. مع يا أخي الفضل، أما الذي يعترض على كفر النصارى أو كفر اليهود ده لابد من النقاش معه بثوابت ابتداء، يعني قبل ما يقولك النصارى كفر ازاي قول له انت ايه معنى الكفر الأول، يعني ماذا تقصد بالكفر، وتبدأ تجيب له حقائق وثوابت. والله استجاب خير وبركة، ما استجابش لن يعجز الله عز وجل. لذلك إثارة القلاقل وبالذات في المجتمع بتاعنا لازم تراعي، لأن أنا أتركه في سنة الحديث أتركه في ما تستبعدش أبدا واحد يقول لك أهو تعالى شوف فلان وفلان 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 من الأئمة عندك ومن الخطباء ومن أرباب المساجد بل من كبير مفتش الأوقاف، ويقولون إن النصارى كفر واليهود كفر، يريدون أن يثيروا الفتن في البلاد، خلاص أوقفهم عن الخطأ. لا أرجو، ولو لاحظت كلامي قلت لك اجعل لك كبيرا تستشيره في كثير من أمورك خاصة الأمور الدعوية. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ أرجو أن نستوعب هذا. لذلك في إحدى المعارك أظن في خلافة عمر أو بعض عمر القائد ماشي، فقام فرقة من أعظم ومن أقوى الجنود وهجموا على العدو فجميعهم قتلوا بدون إذن من القائد أو بعدم ترتيب، فقام القائد وقال كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، قال بئس قوم كل همهم الشهادة. لا لا لا، بئس قوم كلهم. طب انت عندنا غالي، طب انت وفلان وفلان استشهد، طب والباقي طب هنعمل ايه؟ بئس قوم كل همهم الشهادة. وهذا فرق بين ما نقول وبين موقف استوجب عليك ان تصدع بالحق، هذه غير هذه. يعني هب مثلا ان جه مثلا قول الشيخ حسن على مرأة ومسمع من الناس على العلن ما تقول في أي آدمي على وجه الأرض بلغته شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها. لا هنا بقى ما فاش يسكت، لابد من الصدع بالحق. يبقى نفرق بين مجال الدعوة وبين مواقف يصدع فيها بالحق. واضح يا أخواننا هذه الأمور، أرجو أن تفطنوا إليها، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. لا مش كده، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ده الأصل. طيب رجل أتاك وعنده شبهة، هذا خرج عن موطن الإجماع. واضح يا أخوانا؟ أكتفي بهذا القدر، دقائق إن شاء الله ونواصل دروس. الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 15، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد انتهينا من الجزء الأول من الحديث وهو فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره، فقال له: اطرح متاعك في الطريق. قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل الناس. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لا أعود. وخرجه أبو داود بمعنى من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس. كما تعلمون هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا إسناده ضعيف، وعلى فرض صحته ليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية المظاهرات، لأن هذا من جملة الأحاديث الذي استدل بها المبتدعة لا كثرهم الله على جواز المظاهرات. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يطرح متاعه خارج الدار، فإذا مر الناس ووجدوا المتاع يسألونه: ما الذي حملك على هذا؟ قال: جار يؤذيني. فبدأ الناس يلعنونه. إخواني معشر المسلمين، دائما وهذا الذي يجب أن تنتبه إليه غاية الانتباه، أن هناك فرق بين الدليل وبين الاستدلال. الدليل هو النص الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل، بعد ذلك وجه الاستدلال من النص، يعني بما استدللت على مشروعية المظاهرات من هذا الحديث اشرح وبين. ليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد، كما قال الخبثاء على مشروعية الانتخابات ومشاركة النساء في الانتخابات إن عبد الرحمن بن عوف في خلافة قبل أن يتولى عثمان الخلافة مر على النساء في خدورهن وبدأ يستطلع الآراء. هذا ليس بصحيح، وكما تعلمون هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية بحرمة مشاركة المرأة في الانتخابات، ولكن دائما وأبدا كلما أفلس أهل البدعة بدأوا يعني يبحثون عن أدلة وإن كانت صحيحة فالاستدلال منها لا يستقيم، أو إما أن يأتون بأدلة مكذوبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث سنده ضعيف، وعلى فرض صحته ليس فيه استدلال على مشروعية المظاهرة. يقول: وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت: دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا، فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار، لا قليل من أذى الجار. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، وقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة. شريعة الإسلام كل لا يتغذى، وشريعة الإسلام شاملة لكل مناحي الحياة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما نقول دائما ونكرر: لا يبغضهم إلا حاقد حاسد، مريض القلب، خبيث النفس، سيء الطوية. لما صنف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه العقيدة الواسطية لأهل واسط، وقامت عليه سائرة متعصب المذاهب من قضاة المذاهب الأربعة، وحدث المناظرة الشهيرة بينه وبينهم في حضرة خليفة البلاد، فقال لهم شيخ الإسلام: وأنا أمهلكم 3 سنوات أن يأتي أحد منكم عليكم السلام بشيء يخالف مما ذكرته عن أحد من أئمة السلف. الشاهد بعد أن ذكر صلب المعتقد وأصول الدين قال: وهم مع ذلك، وهم لهم أهل السنة والجماعة، مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن كل منكر ويحسنون إلى الجوار ويراعون حق الأخوة فيما بينهم. الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أصول المعتقد تكلم على الجانب الأخلاقي عند أهل السنة والجماعة. يعني معنى ذلك لا يليق بأحدنا ولا يليق بأي مسلم أن يهتم بأصول المعتقد، سواء من الإيمان بالله واليوم الآخر أو بالإيمان بالقدر أو قضية لمن أو أي قضية، ويهمل جانب الأخلاق. هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. فالذي أمرك بأن تعتقد بالقدر خيره وشره هو الذي أمرك أن تحسن إلى جارك، هو الذي أمرك أن تغض الطرف عن هفوات جارك. فكون إن المسلم يأخذ ببعض الأمور ويترك البعض هذا لا يجوز، بل يخشى على صاحبه من المروق في الدين إن استمر على ذلك ولم يحسن ويصحح معتقده. فهنا يقول: من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كان السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. يبقى النص هنا: وبالوالدين إحسان. وكما تعلمون بإجماع أهل العلم أن الله عز وجل أوجب على الولد بر والديه ولو كان كافرين. وعلشان كده العلماء لما تكلموا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكروا درجات الإنكار، يبقى أنا دلوقتي وجدت منكر أريد أن أنكر، في درجات. أول درجة التعرف والتعريف والوعظ بالكلام اللين والوعظ بالخشونة بالألفاظ، وبعد ذلك إزالة المنكر باليد، وبعد ذلك استخدام الأعوان. درجات. العلماء قال: مع الوالدين التعريف والتعرف والوعظ بالألفاظ اللينة فقط، مع الوالدين. يعني وقع والدك في شيء من المنكرات تتعرف عليه أولا، التعريف، التعرف والتعريف، وتعرفه أن هذا منكر. بعد ذلك ما استجاب: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، إلى غير ذلك. أما رفع الصوت والخشونة في الألفاظ مع الوالدين لا يجوز مطلقا أبدا. فكيف إذا أخذت إنسان الحمية وبدأ يغير المنكر مع الوالدين باليد لا يحل لك؟ مخالف. كذلك تغيير المنكر مع ولاة الأمور اللي هو النصح والوعظ لابد أن يكون بينك وبينه في السر. الذي أمر بإزالة المنكر هو الذي أمر بالسر عند ولي الأمر، هو الذي أمر بعدم رفع الصوت عند الوالدين، الذي أمر بذلك هو الذي أمر بذلك. وطبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الأحكام الشرعية ودين رب البرية لا يؤخذ بالعواطف ولا بالحماس بل بالنصوص الشرعية. يقول الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين. اعلموا رحمكم الله أن وصف اليتم في حد ذاته لا يستحق الإحسان بالمال. يعني مسألة واحد يتيم طالما أنه يتيم نوضق عليه بالمال؟ لا، ده من الممكن أن يكون يتيما ويخرج الزكاة ورث عن أبيه مالا كثيرا. يبقى وصف اليتم فقط ليترتب عليه حكم إعطاء المال. وضابط اليتيم كما تعلمون من فقد أباه قبل أن يبلغ 15 سنة، ده الضابط، من فقد أباه قبل أن يبلغ 10 سنة. وأما من فقد أمه فيسمى باللطيم. يبقى اليتيم من فقد أباه، اللطيم من فقد أمه. أما في الحيوانات فاليتيم في الحيوانات من فقد أمه، هذا من باب العلم. يبقى مسألة يتيم لا، يتبقى نحسن إليه بالعطف وبليونة الكلام وبالمواساة، أما بالمال فلابد أن يكون له وصف آخر وهو الفقير. أما يتيم فقط لا يستحق مالا. يقول: والثالث من له حق القرب والمخالطة، واجعلهم 3 أنواع: جار ذو قرب وجار جند وصاحب بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال الجار ذو القرب الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي، ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذو القربة، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول، اللي هو جار السفر. ومنهم من قال الجار ذو القربة الجار المسلم والجار الجنوب الكافر. وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران 3، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، مشرك يعني عن غير الملة، حتى يعلم الجميع حقيقة شريعة الإسلام. الظلم يا أخواننا في شريعة الإسلام محرم، يحرم على المسلم أن يظلم أي مخلوق حتى الحيوان، لا يحل لك أن تظلمه وتحمله ما لا يطيق. آدمي مشرك يهودي نصراني ملحد بوذي لا يحل لنا أن نظلمه. وما ثبت قط في نص من نصوص الشريعة أنها أجازت الظلم لأحد من خلق الله. يقول: وأما الذي له حقا فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له 3 حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال. وقيل الجار ذو القربة هو القريب المناسب، والجار الجنب البعيد الجوار. وعند البخاري من حديث عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابا. وقال طائفة من السلف: حد الجوار 40 ضارب، وقيل مستضر 40 ضارب من كل جانب. وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا جارا؟ قال الزهري 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال يبدأ بنفسه وبمن يعود، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه، وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر، ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه. وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى. ولهذا قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح، وقال زيد بن أسلم هو جالسك في الحضر ورفيقك في السفر، وقال ابن زيد هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعهم. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الرابع من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده، وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر. فسره بعضهم بالضيف، يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم، وروي أن آخر ما وصى به عند موته صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم. ونرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار، وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثهم. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند الحاجة. وفي المسند عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع المؤمن دون جاره. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاء. وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما آمن من بات شبعانا وجاره طاويا. وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. انتبه، من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقهم. طبعا هنا ليس بمؤمن معناها يا محمد أي انتفى عنه واجب من واجبات الإيمان، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان الواجب وليس بكامل الإيمان المستحب. انتبهوا يا أخوانا للأمور دي. يقول أتدري ما حق الجار إذا استعانك أعنته؟ طبعا إذا استعانك أعنته أي في طاعة الله أو في المباحات، لأن هذه النصوص المطلقة قيدت بنصوص أخرى. يقول وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت إليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. طيب كل هذه الأشياء كما تعلمون مرتبطة بالضوابط الشرعية. يعني هب أن جارا لك عنده مثلا فرح يجوز ابنه أو ابنته، أن واجب عليك كجار أن تهنئه. وكما تعرف الناس ببعض الواجبات كالمساعدة المالية إلى غير ذلك، ولكن هب أنه خالف الشرع وأتى بما حرم الله كما هو شائع في ديار مصر، لا يحل لك المشاركة، ولا يلزم من عدم المشاركة عدم التهنئة. لا أهنئه ولكن لا أشاركه فيما يصنع، بل النصح واجب علي، أنصحه لا يحل لك هذا، مخالف هذا، لا يجوز إلى غير ذلك. وكذلك إذا مات له مثلا أحد من أهله يجب علي أن أعزيه وأشاركه في المشروع. أما إن أقام مأتما أو جلس في البيت بعد الدفن يستقبل الناس الذين أتوا ليقوموا بواجب العزاء، هذا لا يحل لك المشاركة. يبقى إذن النصوص الشرعية لابد أن تؤخذ ككل، قواعد شرعية لا يجوز المشاركة في البدع ولا يجوز المخالطة في المعصية. فإذا فعل الجار هذا نقوم بالواجب الشرعي علينا، أما عدا ذلك لا يحل لك. يعني مات له ابنه أو زوجه أو أباه أو غير ذلك، يبقى تقوم بما أوجب عليك، إن كنت تحسن التغسيل اذهب فغسلهم وشارك في الجنازة، أما بعد الجنازة لا يحل لك. فإن أقام مأتما يجب عليك الإنكار أقل شيء بالقلب، ومن لوازم الإنكار بالقلب عدم المشاركة، وقبل ذلك يجب عليك النصح. يقول ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. طبعا معنى الكلام صحيح، يعني كل هذا الذي ذكرناه صحيح، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكنه كلام تشهد له نصوص الشريعة، ويجب علينا إخواني أن نراعي هذا في بيوتنا ومع أولادنا. وقد روى أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقتال قدري إلا أن تقدح له منها. وعند مسلم عن أبي ذر قال أوصاني خليلي إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاة فقال هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 3 مرات؟ ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. في هنا مسألة وهي المذكورة في سورة الممتحنة أو التي تسمى بسورة الامتحان، وفيها يقول عز وجل لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم قال إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فأمر بالبر بشرط ونهى عن الموالاة على الإطلاق. تاني، أمر بالبر بشرط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى لكي نقوم بالبر وبالقسط لازم شرطين، أن هؤلاء القوم لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم. ومن أعظم أنواع المقاتلة في الدين بث الشبهات وإثارة الشهوات تجاه الإسلام، أخطر من المحرمة بالسيف. يعني إذا كان هناك قوم يثيرون الشبهات حول ثوابت الشريعة أو يطعنون في الشريعة وينتقصون من الصحابة أو من نبيين صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أنواع المحرمة، أعظم أنواع المحرمة، بل هي أعظم من السيف. طيب بعد ذلك قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فالبر شيء والموالاة شيء آخر. الموالاة هي المحبة القلبية، وهذه محرمة لغير أي مسلم حتى ولو كان من أحسن الناس خلقا. كلام واضح ولا؟ دينك الموالاة هي المحبة القلبية، وهذه محرمة لغير أي مسلم ولو كان من أحسن الناس خلقا. ما ينفعش أبدا تحب وهو كافر خارج عن الملة. طب البر الذي نراه، يعني لك جر يهودي جر نصراني وحدث عنده إشكالية من باب البر، يعني قام في بيته حريق، دهمت سيارة ابنه واحتاج إلى نقل المستشفى واحتاج إلى نقل دم أو شيء من المال، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به مطلقا. العلماء يا أخواننا استنبطوا الكلام ده منين؟ من أمرين اثنين: النصوص الشرعية المحرمة للموالاة، والسنة العملية لخير البرية. يعني يستحيل أن يخالف نبينا صلى الله عليه وسلم بأعماله أقواله، يستحيل يستحيل. فلما اشترى من يهودي شيئا من الطعام ورهنه درعه، دل على الجواز، دل على الجواز. هل يا ترى لما اشترى يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحب اليهود أو يرق قلبه؟ من ظن ذلك يخشى عليه من الزندقة. يبقى المولاء اللي هي المحبة القلبية، أما البر فهي صنائع المعروف من الأمور المادية المحسوسة، فهذا لا بأس به مطلقا. ومن أجل هذا قرر أهل العلم إن كان البر سيؤدي بك إلى المودة لا يحل. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: فلما كانت الموافقة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. مفهوم الكلام؟ فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، يبقى ممكن مشابهة في الظاهر تؤدي إلى أن يرق القلب إليهم، كانت محرمة. لما؟ لأن مسألة الولاء والبراء دي أخوانا من عقيدة أهل السنة والجماعة. الولاء لكل مسلم، وولاؤنا لكل مسلم على قدر استقامته على شرع الله، والبراء من كل كافر. ومعنى كلمة كافر أي أنه غير مسلم. أصلها شيء؟
هل يدخل في المودة إخفاء السلام عليكم والتحية بالعائلتين؟
يسأل أخونا: هل يدخل في المودة والموالاة إلقاء السلام عليهم والتهنئة بأعيادهم؟ أما عن التهنئة بأعيادهم فخير الكلم فيه كلام ربنا عز وجل. أثنى ربنا على عباد الرحمن وقال: والذين لا يشهدون الزور. أعياد غير المسلمين. وقال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما تهنئتهم بأعياده كأن يقول عيد مبارك عليك، إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. ثوابت عندنا، ثوابت، الحكم العام واضح. طيب لمصلحة معينة اقتضت أن يفعل ذلك واحد من الناس. قضايا الأعياد خارجة عن الأحكام العامة، ينظر في كل قضية بعينه. أما الأحكام العامة واضحة، وهذا الحكم مجمع عليه لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم نرجو، يعني أذكر مرة بتناقش مع واحد منهم في قريتنا، بنتكلم في قضية معينة، فبقول لي: أنت بتعدى علينا، أنت مش علينا السلام ليه؟ قلت له: طيب أنت ما بتفعلش كده ليه؟ جيت وبدأت أعدد له بعض الأمور، قال: لا ديننا بيقول غير كده. قلت له: وأنا ديني بيقول كده؟ أنت راجل بتحافظ على دينك وأنا راجل بحافظ على ديني، ديني أمرني ألا أهنئك بعيد ولا أبدأك بسلام، دينك أمرك بأن تصوم 40 يوم وتفعل كده وكده. قلت له: خلاص أنت تمسك بدينك وأنا أتمسك بديني، ما الذي يحزنك؟ قال لي: والله معك حق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أصبح مسألة المعاملة مع هؤلاء القوم بضوابط شرعية، دي أمر لا يحزنك في شيء. كن بقى أنك تقول إن طريقة شرعنا معكم طريقة تخرج عن العدل، لا، يقطع عنقك. يعني لما تقول مثلا إيه: ديننا لا يأمرنا بإلقاء السلام عليك، لا ده غلط، لا ده كده يقطع لسانك، لأن شرعنا من عند الله عز وجل لا خلل فيه بوجه من الوجوه. أي وجه قاطف؟ ما أسمعش قاطف. لا، لا يجوز. مسألة بناء الكنائس التي هدمت لا يجوز مطلقا. ها؟ لا، الحارس له ذلك، له ذلك. تفضل يا شيخ. ليس لهم ايه؟ من ثبت عليه بغلبة الظن أنه يحارب دين الله ليس له بر. ولابد أن نفرق بين قضايا عامة وبين شخوص. ويجب أن تعلم أخي سيد ويعلموا جميعا إخواني أن أيدي الخبثاء ما زالت ممتدة إلى ديار مصر لإثارة القلاقل بين أهل مصر من المسلمين ومن يسكن معنا من غير المسلمين. وطبعا التاريخ خير شاهد، وأرجو تفضلا منكم أن تقرأ في ابن كثير عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، ما هي الرسالة التي أرسلها نصارى الشام إلى عمر بن الخطاب؟ ما شعروا بأمن ولا بأمان ولا بلذة في حياة إلا تحت راية شريعة الإسلام. فأهل الخبث من كل أنحاء المعمورة يريدون أن يثيروا القلاقل في ديار مصر، فلابد أن نفصل لذلك وننتبه ونخيب على هؤلاء المجرمين مسعاهم. لذلك كل واحد منا شرفه الله باعتلاء المنابر ووعظ الناس أرجو أن يكون له كبير يستشيره. معايا يا سيد؟ للكبير يستشيره. أتكلم في أي شيء؟ وهل هذا مناسب أن أتكلم فيه أم لا؟ ولنا أصل في ذلك، وليس هذا من قبيل المداهنة حاشا وكلا، ولكن كما قال سلفنا الصالح ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقول سلفنا الآخر حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلكل مقام مقال، لابد أن نراعي ذلك، لأن فعلا وهذا أمر يا أخوانا يعني لمسنا وجربنا واصطلينا بناره. يأتيك في زي النساك يريد منك أن تنشر السنة وكذا وكذا، وهو خبيث مخبث مأجور مسلط عليك، ويقول لك لما نتكلم في كذا، لما نتكلم في كذا، لما نتكلم في كذا، ويبدأ يثير القلاقل في موطن وفي مقام الكلام فيه ما يحتمل. انتبه الله يبارك فيك. أنا دلوقتي وعشان كده دايما بقول لكم إيه، أي أخ فيكم يعني بياخد جدول وبينتقل في الأماكن لابد أن يستشير أرباب المكان. أنا باجي في المكان ضغطه، أخونا الأستاذ خالد من أهل المكان وأخونا أحمد من أهل المكان. يا أخونا أتكلم في أي شيء يناسب واقعكم، أما أن أتكلم في قضية تثير قلاقل لا. نبينا صلى الله عليه وسلم ما تكلم في كثير من الأمور لأن المقام والواقع لا يتحمل، وليس معنى ذلك أن نترك هذه الأمور حاشا وكلا، بل سيأتي وقتها بعد حين. أنتم معايا في الأمور دي؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند البخاري أول ما نزل من القرآن آيات من قصار مفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، ثاب رجعوا وعلموا أن هناك جنة ونار وهناك إله، أنزل الله عز وجل تحريم الزنا وتحريم الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو قال لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولكن يبقى فيه تدرج. وعاوزين نفرق بين حاجتين، بين التدرج في الدعوة وبين التدرج في الأحكام الشرعية، وده اللي بيشكل على البعض. تدرج في الدعوة أدعو أبين للناس التوحيد، والتوحيد هو الأساس وهو الركن الركين. طيب هل لو أنا أبين التوحيد إذا سألني سائل وقال ما حكم الصلاة في المساجد المقبورة؟ باطلة وملعون من فعلها. طيب إذا نتكلم بصريح العبارة في هذا الأمر لن يتحمل القول، لن يتحمل القول. طيب أنا أتكلم أتدرج معهم في الدعوة لدين الله حتى تلين القلوب وتثوب إلى الله عز وجل. وبعد ذلك أقول لهم إخواننا الربا حرام، حاضر، لما أجيب له بقى النصوص الشرعية وأجيب له وصف الجنة ووصف النار خلاص. طب الزنا حرام على دماغنا، أنت ما قلتش من الأول، ما أنا قلت من الأول مش تسمع كلام. أنتوا معايا يا شيخ؟ يا ريت ناخد بالنا من الأمور دي كويس. وكلام ده مشافهة من العلامة ابن باز رحمة الله عليه. معنى كلامي إن وجدت رجلا من أهل السنة ومن أهل العلم ومن أهل الخبرة والدربة والحشمة والخوف، إياك أن تقطع الصلة بينك وبينه. أخطر شيء، أنا لي كبير أستشيره وأعرض عليه أموري يشير عليه، أما تستعجب أو يصيبك العجب ببعض نتف من العلم وصلت إليها، والله لن تفلح، والله لن تفلح. معايا مشايخ؟ تفضل يا شباب. أخواننا في ثنايا الحديث لا مداهنة في شرع الله، ولكن أنا بتكلم في إيه؟ أنا مثلا في مجتمع معين جيت مسجد معين، وجدت من يصلون في المسجد جميعهم كلهم عندهم انحراف في المعتقد في توحيد المولى عز وجل، كل اللي بيصلي بدل. فلو صارحت القوم بما هم عليه من انحراف من أول وهلة لن يثبت أمامي أحد. مش يا شيخ؟ وعشان كده أعطوك في سنة حديث قد أتفرق بين حاجتين، بين التضرج في الدعوة وبين التضرج في الأحكام الشرعية. مش شرح ثابت، يستحيل أن يسألني إنسان عن حكم شرب الخمر وأقول له بالجواز، ويستحيل أن يأتي إنسان مبتلى بشرب الخمر ويريد أن يقلع فقال لي طيب أنا لا أستطيع أن أمتنع عنها مرة واحدة فلابد من التدرج، أقول له دي وسيلة ترجع لك أنت. طيب قال لي إثناء التدرج وأنا بشرب، يعني كل يوم بشرب شيء وبقلل، إثناء الشرب آثم ولا مش آثم؟ لا آثم ومرتكب لكبيرة، واخد بالك؟ ولكن أتكلم في كل قضية بصريح العبارة مع قوم تلبسوا بالشركيات وبالضلال من أول وهلة لن يستجيب لي أحد. يبقى في تدرج، أنا بتكلم تدرج في أمور الإيه؟ في أمور الدعوة لدين الله عز وجل. خاصة أشيخ عبدو إن عندنا في مصر وفي مصر بالذات علماء السوء بدأوا يبينون للناس الشرك على أنه قمة التوحيد، و كثير من أهل السنة والجماعة ضعيف الشوكة ولا يؤبه به ولا يسمع له، فلا بد من الفطنة والذكاء عند معالجة هذه الأمور. مع آخر فضل، أما الذي يعترض على كفر النصارى أو كفر اليهود ده لابد من النقاش معه بثوابت ابتداء، يعني قبل ما يقولك النصارى كفر ازاي قل له انت ايه معنى الكفر الأول، يعني ماذا تقصد بالكفر، وتبدأ تجيب له حقائق وثوابت. والله استجاب خير وبركة، ما استجابش لن يعجز الله عز وجل. لذلك إثارة القلاقل وبالذات في المجتمع بتاعنا لازم تراعي، لأن أنا قلت لكم في ما تستبعدش أبدا واحد يقول لك أهو تعالى شوف فلان وفلان 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 من الأئمة عندك ومن الخطباء ومن أرباب المساجد بل من كبير مفتشي الأوقاف ويقولون إن النصارى كفر واليهود كفر، يريدون أن يثيروا الفتن في البلاد، خلاص أوقفهم عن الخطأ. لا أرجو، ولو لاحظت كلامي قلت لك اجعل لك كبيرا تستشيره في كثير من أمورك خاصة الأمور الدعوية. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ أرجو أن نستوعب هذا. لذلك في إحدى المعارك أظن في خلافة عمر أو بعض عمر، القائد ماشي فقام فرقة من أعظم ومن أقوى الجنود وهجموا على العدو فجميعهم قتلوا بدون إذن من القائد أو بعدم ترتيب. فقام القائد وقال كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، قال بئس قوم كل همهم الشهادة. لا 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 لا، بئس قوم كله. طب انت عندنا غالي، طب انت وفلان وفلان استشهد، طب والباقي طب هنعمل ايه؟ بئس قوم كل همهم الشهادة. وهذا فرق بين ما نقول وبين موقف استوجب عليك ان تصدع بالحق. هذه غير هذا. يعني هب مثلا ان جه مثلا قول الشيخ حسن على مرأى ومسمع من الناس على العلن ما تقول في أي آدمي على وجه الأرض بلغته شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها، لا هنا بقى ما ينفعش يسكت، لابد من الصدع بالحق. يبقى نفرق بين مجال الدعوة وبين مواقف يصدع فيها بالحق. واضح يا أخواننا هذه الأمور، أرجو أن تفطنوا إليها، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. لا مش كده، من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ده الأصل. طيب رجل أتاك وعنده شبهة، هذا خرج عن موطن الإجماع. واضح يا أخوانا؟ أكتفي بهذا القدر، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.